السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، الموضوع كما ذكر أخونا الكريم وما طلب، الثبات في أوقات المحن. والثبات له أسبابه وله آلاته، وأبدأ بآلته. فالثبات أمر قلبي، كذلك لنثبت به فؤادك. الذي لا يعرف فؤاده كيف يلتمس الثبات؟ فلا بد أن نعرف ما الفؤاد، هذه آلة التثبيت، وجهل الناس بها كارثة. ورب العباد ما خلق القلوب فينا غيبا علينا ثم تركنا بلا بيان عن أحوالها وكيف نرتقي من خلالها، بل أقول ما هو أشد، هذه الآلة أعظم ما فينا وأخطر ما فينا، وهي سر تقويمنا. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في تقويم، ولا في أحسن تقويم، كل خلق الله قوم. قال تعالى: هو الذي أحسن كل شيء خلقه. ومع إحسانه لكل خلقه جعل خلق الإنسان يفوق كل الخلق في أحسن تقويم، أحسن صيغة التفضيل على وزن أفعل، من فاق في تقويمه كل مقوى. أين هذا الحسن؟ مع ملحوظ رب العباد هنا أقسم بأعظم ما أنزل. طبعا الناس فهم الآية فهم بعيد، ما معنى والتين والزيتون؟ كلنا نصرفه على التين الذي نأكله والزيتون الذي نأكله، أليس كذلك؟ طب ما ارتباط التين والزيتون بطول سنين؟ وما علاقة ذلك بالبلد الأمين؟ ها؟ من كل بستان زهرة؟ أبدا يا إخواننا، الوحي نظمه في قمة الإتقان. التين يا إخواني رمز وشعار لدين آدم. لما أكل آدم من الشجرة، شجر الجنة ليس له فضل، ولذلك أهل الجنة لا يتبولون، لا يتغوطون، لا يتمخطون، لا يعرقون. الفضل الوحيدة في كل أطعمة الجنة مسك ينضح من مسام وخلايا العرق فقط، إلا الشجرة التي حرم الله على آدم، الشجرة الوحيدة التي لها فضل وحرم الله على، فلما أكلها بدت له سوءته. طب ينفع يعيش في الجنة وليس فيها مراحيض ويحتاج للمرحاض؟ لا فيها مراحيض ولا فيها تبول ولا تبرز، نعيم بلا أذى بلا تعب، كما قال تعالى: لا يمسهم فيها نصب. فلما بدت سوءته كيف يسترها؟ سترها بورق التين. ورق التين عريض وله خاصية الالتصاق، عارف كهذه، لما تلزق ورقة فرقة تلصق هذه، فستر عورته، عمل ما يسترها من ورق التين، فكان شعار دينه التين. الزيتون رمز وشعار لنبيين كريمين، أول أولي عزم رسل وآخرهم قبل النبيين، فكان شعار نبي الله نوح وشعار نبي الله عيسى. نبي الله نوح لما يعني ظل في قومه 950 عام يدعوهم وعاصر أجيال، يعني عاش في حال حياة نبي الله نوح أجيال، الابن وجده وجد جده كلهم أدركوا نوح، 5-6 أجيال. فكان جد الجد يوصي حفيد الحفيد ألا يؤمن بالله ولا بنوح، حتى خرج جيل على إسر جيل على أجيج كلهم كفرة مجرمين. فدعا هذا الدعاء: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فجر كفر. نبي الله نوح لما دعا دعوته وأغرق الله الأرض، علامة السلامة وانتهاء الغرق واستقرار الأمر لما خرجت الحمامة تستكشف، فجاءت بغصن الزيتون، فكانت أول شجرة تبرز على وجه الأرض من الماء شجرة الزيتون، فكان شعاره الزيتون. نبي الله عيسى رفع هذا الغصن على أنه غصن السلام ليواجه به كل من عدوه. فالزيتون رمز لدين نوح ودين عيسى، أول الأديان وآخرها. طول سنين رمز لدين نبي الله موسى، وهذا البلد الأمين الدين الخاتم دين سيد المرسلين. وكأن الله أقسم بكل الأديان المنزلة من مبتداها لمنتهاها، وجعل جواب القسم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. التقويم أين التقويم في الإنسان؟ ها موضع التكريم. تسمع كلام عجب، ها الجماعة العلماء الكلام متكلم يقول لك لا، الإنسان فضل على الخلائق وكرم، وموضع تقويمه في أنه حيوان ناطق. تدرس هذا في المدارس أم لا؟ درس في الجامعات ولا زال درس للآن يدرس في الجامعات المدارس في علم الكلام كله، لا يعرف الإنسان إلا بكونه إيه؟ حيوان ناطق. يعني من الآخر جعلونا حيوانات، نسأل الله العفو والعافية. طيب هل هذا التعريف يصبح الإنسان؟ لما نقول الإنسان حيوان يبقى عرفناه ولا ضيعناه؟ طب وناطق دي، من قال لكم إن فقط الإنسان هو الناطق؟ وهل سائر الخلائق ليس لها نطق؟ سنأتي العباد. علماء الفلسفة قالوا لا، الإنسان قوم بأنه الوحيد في الخلق الذي يفكر ويعقل، وكأن غير الإنسان لا يفكر ولا يعقل. إخواننا بتوع علم الاجتماع قال لك لا، الإنسان فضل أنه اجتماعي بطبعه. إخواننا الصوفية والدرويش قال لك لا، فضل لأنه المخلوق المسبح. طبعا كل هذا الكلام إخواننا مردود شكلا موضوعا، أنا لا أود أن أخذ في التفصيلات، لكن سأرد كل هذا بآية واحدة. رب العباد يحكي لنا حال مخلوق مخلوقاته من أضعف المخلوقات في نظري، نملة. عنها يقول تعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة. لما يقول قالت نملة يبقى بتتكلم بتكلمش، يبقى رد على علماء الكلام. لو قلنا الإنسان حيوان ناطق دخلت النملة بقت إنسان، يبقى ده تعريف جامع مانع؟ ده لا جامع ولا مانع ولا أصلح تعريف أصل. وصل المعنى؟ قالت نملة، مش قالت أي كلام، ده قالت عبارة واحدة كما يقول الإمام قرطبي جمعت فيها 10 أساليب بلاغية. كم أسلوب بلاغ بنستخدمه نحن في كلامنا؟ النملة أبلغ من أي واحد فيه. مش عايز أشرح أيضا الأساليب عشان لا أخرج الموضوع. قالت نملة ثم ذكر الله قولها. طيب نأتي لقولها، لماذا قالت ما قالت؟ لماذا قالت ما قالت؟ هي رأت جيش قادم، جيش من الإنس والجن والطير، وقادم لا يرى بنات جنسها، وسيميد الوادي، لما يقول حتى إذا أتوا على وادي النمل، وادي يعني دولة، مدينة كاملة. والمتدبر والدارس لعلم النمل هيجد أن النمل من أعظم المخلوقات الصانعة للمدن، أحلى شبق الطرق وأدقها تجد عند في عالم النمل، طرق كلها تويز، ما في نملة تصطدم بنملة. الطرق عندنا حديثها دي سلامات، صنع بيوت ومخازن، يستحيل المخازن عندهم يسوس الطعام فيها ولا يفسد، شيء مذهل، حتى ما يخشى من النمل يتعامل معه، يعني يخزن الحب، حب القمح والحب الشعير، يخشى مع مرور الوقت انباته. النمل يعمل يا اخواني 6 أشهر فقط ويبيت بيتشي 6 أشهر، فيخزن قوت 6 أشهر في 6 أشهر، يبقى بيحصل في 6 أشهر قوت سنة كاملة، قوت سنة كاملة يخزنه ليكفيه 6 أشهر. إذا جاء على حبة وخشي أن تنبت قطعها ونشرها، يجعلها قطع بحيث لا يمكن الزر أن ينبت أبدا. من علمه؟ الشاهد يا إخواني نملة، لما يقول قالت نملة، قال النملة ولا نملة؟ عرفها ولا نكرها؟ نكرها. لو قال النملة تبقى مسؤولة كبيرة ورئيسة وزعيمة، وضحت؟ لكن لما قال نملة يبقى نكرها، تبقى من عوام النمل، لا هي وزيرة ولا سفيرة ولا مسؤولة. ونملة مش عادية، ده نملة ساكنة في أطراف الوادي، يعني مش ساكنة في التاون داون غلبانة يعني، ها؟ نملة من عوام النمل، ترى خطرا يحدق بنات جنسها، ماذا تصنع؟ لو أي واحد منا عشان نعرف قدرها وضع نفسه مكانها، لقيت جيش قادم على بلدك وأول من رأى الجيش الغازي أنت، تعمل إيه؟ ها؟ فما بالك لو عرفت تركيبة الجيش، ده من الجن، يعني إحنا الآن جمعه، لو دخل أنا عفريت هنعمل إيه؟ هتسيبه شكو تجر إلا ما رحم ربك، ها؟ مش كده ولا إيه؟ فما بالك بجيش من الجن والإنس والطير، يرعب ولا يرعب؟ يرعب. طب النملة تملكها الرعب؟ أبدا، رغم هذا الرعب ورغم هذه القوة ورغم خطورة الموقف، حسبت المسألة أدق الحسابات، هي بين نارين، إما أن تنادي بنات جنسها ليختبئوا بعيد عن هذه الجيوش القادمة فينجو بنات جنسها، لكن إذا رفعت صوتها تعلم أن نبي الله سليمان يعلم منطقها، تعلم هذا، ولو رفعت صوتها لعرف مكانها ولعرضها هذا القتل، تنجو بنفسها وتترك الأمة تهلك ولا تنقذ الأمة وإن هلكت. النملة اختارت أن تقدم أعلى المصلحتين، تقدم مصلحة الأمة على مصلحة نفسها، المصلحة الجماعية على المصلحة الفردية. المقاييس دي مقاييس عقلية ولا غير عقلية؟ مقاييس فكرية ولا غير فكرية؟ أين الفلاسفة منها؟ واتخذت قرارها في جزء من جزء من الثانية، وحسمت أمرها ونادت بأعلى صوتها وقالت نملة يا، جبنا من فين على صوتها؟ يا النداء دي للبعيد وليست القريب. ممكن واحد لما يلاقي نفسه خايف هيتهته، هيسمع صوته أو يوأوأ، واه، طب اللي صوت ده هيعمل ايه في الناس؟ هيتجمعوا هيهلكوا. النملة أوعى منا، تعلم ان اي صوت منها ممكن يربك الأمة كلها، اي تهيص إعلامي يضيع البلد كلها. تمالكت نفسها وجمعت فكرها وانتقت عباراتها، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. طب انت مين؟ ما برضو هتلاقي في النمل، لم نمل زي البشر كده، لكاع ابن لكاع، لكع ابن لكع، ولا انت مين وبتأمر ليه ونطيعك عشان ايه يعني؟ ها؟ فخافت اني، لان لو تلك في هذا الوقت سيدهس مع من يدهس وستهلك الأمة مع من يهلك. لا، لم تمكنهم هذا. يا أيها النمل، وعللت وبرهنت في جملة واحدة، ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وانظر العبارة، لا يحطمنكم ولا يقتلنكم، لأنها تعلم أن عند النمل التحطيم أخطر مليون مرة من القتل. النمل يا أخواننا جسمه زجاجي، لو قتل انتهت قصته وأراح واستراح، لكن يحطم يعني يكسر كزجاج. النملة لا يفرط في نملة واحدة مصابة، ولذلك لو نال مصابة تجد الجيش يتحرك لإنقاذها. التعاون ده عندنا سلامات، خلي بالك اللي تحطم هيجند لها جيش لخدمتها حتى تكره نفسها لأنها أذت كل هؤلاء. فالتحطيم عند النملة أخطر مليون مرة من القتل، لذا حذرتهم الأشد، لا يحطمنكم سليمان وجنوده. يبقى عارف سليمان، يبقى عقله ولا غير عقله، ولا احنا لا عقل، ها؟ لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا شعور. سلوك هذا سلوك ايه؟ اليس قمة الاجتماعية وقمة العقل اللي تستشهد وضحي بنفسها من اجل انقاذ بنت من جنسها، اليس هذا قمة السلوك الاجتماعي؟ يبقى فقنا هذه الخلائق في القول والكلام، فقناها في السلوك الاجتماعي، في العقل والمنطق والفكر، في التسبيح والذكر. رب العباد نص أنهم أحسن منا ذكرا وتسبيحا لأننا توقفون لتوقفون. قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالكل لربه مسبح، الكل ربه ساجد، كما قال تعالى ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، لم يستثن إلا في الناس، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له مكرم. فكل هؤلاء مسبحين لربهم ساجدين له قانتين. قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم من الأرض دعوة إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. فهم قانتون قائمون لربهم بالعبادة، مسبحون ساجدون مسلمون إسلام كامل. لذا ينكر الله علينا كيف لا نسلم في وسط خلق كله لله أسلم، فيقول تعالى أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله ومنهج الله يريدون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. يبقى فيما كرمنا عن النمل، أين تقويم أمام النمل؟ ها؟ إذن أين أحسن تقويم؟ يقول ابن خيم وغير، وتقويم الإنسان في قلبه، في قلبه موضع الثبات، آلة الثبات. يعني في قلبه، قال لأن الله خلق قلب الإنسان خلاف كل الخلائق، كل مخلوقات الله لطاقتها وقوتها حد زمان ومكان، لها نهاية. بصرك ليس مفتوح، ترى 5-6 كيلو، هل ترى بعدها؟ ها؟ ولا ليها حد مكاني؟ قوة بصرك حال شبابك، إذا تجاوزت 40 يضعف بصرك، عايز نظارة، وكل 6 أشهر تطلع عدسات، لأن عمال ينزل، ها؟ من ربع النص لثلث أرباع، ليه؟ لغاية ما توصل، ليه؟ كعبة كوباية، كما يقول، وصل المعنى؟ هذه سنة الله فينا. وكذلك سائر الخلق، ما في مخلوق في الدنيا إلا إذا علا انحدر مرة أخرى. وفي هذا ثبت حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة تسمى القصواء، تسمى إيه؟ القصواء. كانت راحلة، يعني راحلة، ها؟ تنفع للسفر، تحمل في السفر، ما شاء الله. راحل يا إخواننا دي نوع نادر جدا من الجمال، كل 10,000 جمل تطلع راحل. الراحلة دي جمل أعطاه الله ملكة القيادة، يعني لو خرجته مع 1,000 جمل يرعوا في المرعى، أسرع من الكل، أقوى من الكل، أحنى على الكل، أحرص على الكل، يجوب حول الكل، لا يفلت منه جمل، لا في المراح ولا في المستراح، لا في الذهب ولا في العودة. اللي عنده راحلة لا يحتاج لراعي، هو الراعي. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: الناس كإبل مئة. روايتين، رواية لا تكاد تجد فيهم راحلة، ورواية الناس كإبل مئة من كل مئة راحلة. مية في مية عشرة ألاف، يبقى كل عشرة ألاف جمل تطلع راحلة واحد. وشبه الله بهم الإنسان، يبقى كل عشرة ألاف واحد يطلع قائد. ها، ربنا يبعث لنا القائد الصالح المصلح. ها، الله يرحم الشيخ كيرك ولك يا سلام. كل ما نقول يا رب إمام عادل اللي بعث لنا عادل الإمام عشان ذنوبنا ومعاصينا. ها، نسأل الله على فعله. الناس كإبل راحلة من كل مئة راحلة. النبي أعطاه الصحابة الدابة اللي أهدوها له أفخم وأعظم وأسرع وأقوى دابة في عصرها، عشان نعرف بس مدى تقدير الصحابة لسيد الخلق. مش دلوقتي يبقى الشيخ بتاعنا سيارته أتعب سيارة وكل شوية وقفة في الطريق وحالته حالة والحقوا الشيخ. ها إخواننا أهل الفضل يعرف الفضل، كما قال عمر يعرف الفضل لأهل الفضل ذوي الفضل. رسول الله جهز لها أعظم ناقة، أعظم دبة في عصره، راحلة لا تسبق نوق، بل لا يكاد يرى فيها عيب. لما كان النبي عليه يوم الحديبية ووصل إلى حدود مكة، بركة القصواء عند الحدود، فالصحابة تعجبوا، قال يا رسول الله خلأت القصواء، خلأت أي تعثرت، فدافع النبي عنها باستماتة. قال: ما خلأت، وما هذا لها بخلق، ليس من أخلاقنا التعثر. وهذا دفاع الحقيقة من رسول الله: ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، منعها من منع الفيل بدخول مكة. إذا ندرك لما كبر سن القصواء ترحل جسمها، وجاء أعرابي بقعود فتي، جمل فتي، فسابق القصواء سبقها. حزن الصحابة حزن شديد جدا جدا جدا، كيف أن دبة رسول الله تسبق؟ اعتبروا هذا جرم منهم في حق رسول الله. فلما رأى النبي حزنهم واساهم ولقنهم درسا، قال: ما على في الدنيا، وده الشاهد هو، ما على في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. إذن سنة الله في كل من خلق، ما خلق عضو، إنسان، حيوان، نبات، كل واحد له إيه؟ مرحلة يعلو فيها ثم ينحدر. كل طاقات الخلق سنة الله فيها جارت بهذا إلا قلب الإنسان. طاقاته ليس لها حد تقف عنده، مفتوح. تزداد قوى القلب بالطاعات وتضعف بالمعاصي. كلما ازددت له طاعة، مستوى طاقة القلب في القلب ثلاثة قوى رئيسية: الهمة والعزيمة والإرادة. مع الطاعة مستوى الهمة يرتفع، مستوى العزيمة يرتفع، مستوى الإرادة يرتفع، طاعة أخرى يرتفع، طاعة أخرى يرتفع. لفين؟ ليس له حد، ليس له حد. حتى نفهم قضية القلب، لأن قضية من أخطر القضايا، ونزلت فيها آيات وسور، والصحابة تعلموا علمها حتى كان أفضل علم يحرص عليه، بل أجل علم كما يقول السلف، يقول ابن القيم: وعلم القلوب هو أصل لكل العلوم، فلا قيمة لفقه فقيه إن كان فاسد القلب، ولا قيمة لمن جمع القرآن كله حفظا وتفسيرا إذا كان فاسد القلب، ولا قيمة لمن جمع الحديث كله نصا وفهما دراية وراية إذا كان فاسد القلب. أصل علوم. بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العلم أول العلوم رفعا في الأم، من الأم. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع العلم؟ روايتان. رواية قال: علم الفرائض المواريث، لقلة استعمالها عند الناس، لا يحتاج إلا عند الموت فتنسى. الرواية الثانية قال ألا هل أدلكم على أول ورفع علم؟ قال بلى رسول الله. قال أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا واحدا لله خاشعة. شو راح نسأل؟ كلهم قالوا رفع علم القلوب من القلوب، أخطر علم الذي كان يشغل بال سيد الخلق ليله ونهار، بل وجه إليه جل دعائه. تقول أم المؤمنين زوجه أم سلمة أقرب الناس إليه، كان جل دعاء النبي أكثر ما شغل بال يدعو به إيه؟ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قضية موضوع درسنا اليوم. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قضية الثبات، قضية قلبية بحتة. الذي لا يفهم طبيعة قلبه كيف يثبت؟ كيف يثبت؟ هذا القلب هو القوة الخطيرة في الإنسان التي كما قلت تزداد بالطاعات بلا حد وتضعف وتفتر بالمعاصي. وثبت هذا في نص الحديث، بل أذكر حديثين، حديث يتعلق بالقلوب عامة وحديث يتعلق بأسمى القلوب، قلب سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول فيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن، وإحنا عايزين الثبات فين؟ في الفتن. طيب تعرض الفتن فين؟ قال على القلوب. يبقى قصتنا كلها فين؟ موضوع درسنا كله فين؟ هذه قضيته. قال تعرض الفتن، أحداث الدنيا كلها حلوها ومرها سماها فتن، فالنعمة للعبد امتحان والنقمة للعبد امتحان. طبعا احنا قلبنا الموازين، جعلنا النعمة تكريم والنقمة عقاب، ورد الله كل هذا فقال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، سمها إيه؟ ابتلاء، فأكرمه نعمة فيقول، يبقى كلام مين ده؟ الإنسان، ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه أيضا سمى ابتلاء، فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال تعالى كلا، كلا يعني لمعنيين، للردع وللنفي، يعني ليس الأول بإكرام ولا الثاني بإهانة. وللردع يعني تلم وخلى عندك دم، لا تقس بهذه المقاس الفاسدة، لتشكر عليها، والنقمة ابتلاء لتصبر عليها، لأن الشكر عبادة والصبر عبادة، زي الصلاة والصوم، كما استعبدنا الله بالصلاة والصيام استعبدنا بالشكر والصبر. وصل معنا؟ ها؟ بل رتب عليهم أعظم الأجر الصبر دونا عن سائر العبادات ليس له حد في أجره. قال تعالى إنما، وإنما في اللغة في الحصر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إيه معنى إنما هنا في الآية؟ يعني ليس هناك سبيل يوفى به الصابرون أجرهم إلا هذا السبيل بغير حساب، ما في طريق آخر. هذا معنى إفادة الحصر. أما الشكر فدي عز من يتخطاها، قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. إذا ندرك هذا المعنى. طبعا هفهم الشكر إنه الحمد بس كلمتين نقولهم، يا رب لك الحمد ما شكرت، سلامات. الشكر قول عمل، والأخطر فيه العمل. قال تعالى واعملوا آل داود شكرا وقليل عباد الشكور. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مدام جات بالمرة، يقول وعمل الشكر أن تعلم أن لله في كل نعمة أنعمها أوامر ونواهي، فإن أديت أمره وتركت نهيه فقد عملت شكر نعمته. طب اللي لا عرف أمره ولا عرف نهيه يبقى شكر ولا عمره يبقى شاكر؟ متى يشكر إذا كان جاهل بمواضع الشكر أو عمل الشكر؟ إذا ندرك هذه المعاني خطيرة يا أخوان، سامحوني في العمل يعني أجري عشان بس إيه ألحق ألم الموضوع كله على بعض، الموضوع طويل فسامحوني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن، أحداث الدنيا حلها مرها، على القلوب. إزاي؟ قال كعرض الحصير عودا عودا، أيما فأيما قلب أشربها استسلم أمام الفتنة وضعف، النتيجة إيه؟ قال نكتت فيه نكتة سوداء. فين؟ في القلب نفسه. يبقى ده التغير هيحصل في القلب. وأيما قلب رده دفع الفتنة بقي القلب على حاله أبدا. قال وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء. صح صح معي؟ ايه النكتة السوداء دي وايه النكتة البيضاء؟ النكتة السوداء يا اخوانا اثر الذنب على القلب، ضربة في مراكز القوة في القلب تضعفه. والنكتة البيضاء قوة زائدة لمراكز القوة في القلب ترتقي بالقوة، ترتقي بقوة القلب. يبقى أثر الطاعة نكتة بيضاء تقوي مراكز القوة في القلب، تقوي الهمة، تقوي العزيمة، تقوي الإرادة. أثر الذنب نكتة سوداء تضعف الهمة، تضعف العزيمة، تضعف الإرادة. والسلف كلهم معه هذا القضية. يقول عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. ندرك هذا المعاني. طبعا احنا ذكرت بداية الحديث، الحديث له تكملة، ليس هذا وقت شرحها وتفصيلها عشان لا نخرج عن الموضوع، لكن لها دور كبير في الثبات. لأن النبي يقول: وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء. طب والذنب اللي بعده نكتة ثانية غير الأولى، ها؟ إما بيضاء إما سوداء، لغاية ما توصل في النهاية فين؟ يبقى الأرض القلب كله إيه؟ أسود، يا كله أبيض. النبي ذكر في هذا الحديث هذا، قال: وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب في النهاية تصل فين؟ إلى قلبين، قلب أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. هو ده الثبات، هو ده مصدر الثبات. يعني إيه قلب أسود مربادة كالكوز مجخية؟ العبارة الأولى، عارفين الإناء لما تشيل الإناء ألومنيوم جميل كده أبيض وتبدأ تضعه على النار، النار تخرج هباب أسود، فتلاقي عملت عليه نكتة سودة وجنبها نكتة سودة، لغاية ما تلاقي الإناء كله بقى من خارج إيه؟ أسود، إلا بعض حوافه العلوية مكان أمسك إيديك تجد فيها بعض أثر بياض مشرئب بالسواد. هو ده معنى أسود مربادة، شديد السواد إلا بعض أثر بياض تدل على أنه خلق أبيض لم يخلق أسود. ده معنى أسود مربد كالكوز مجخية، لما القلب نفسه مركز القوة كلها يتغطى عليه وتتقفل فيبقى زي الكوباية المقلوبة، الكوز الكوب مجخية المقلوب، تقدر تحط في مية؟ طب لو حطيت في عسل؟ طب لو حطيت في سمنة هيبقى؟ صاحب القلب اللي سود وصل لهذه المرحلة لا يبقى فيه من الخير خير، راح انتهى. قال كالكوز مجخية أي كالكوز مقلوب، النتيجة إيه؟ قال: لا يعرف معروفا ولا منكر، لا عارف خير من شر ولا حق من باطل ولا معروف منكر، وماشي تايه. انت رايح فين؟ ولا أنا ماشي، تعمل إيه؟ زي الناس ما بتعمل في التوهان. وقد يكون صاحب هذا القلب مفكر كبير وتسمع عنه، ولكن المفكر الإسلامي الكبير هو بعيد ما أدرك حتى حمار صغير. تسمع واحد زي إليام ماضي شاعر كبير يقول لك: أتيت ولا أدري من أين أتيت، ولكني أتيت وأبصرت قدامي طريقا فمشيت. يبقى ده أبصر ولا بعد أعمى؟ هو شايف حاجة؟ نسأل الله العفو. كم من الناس هذا حاله؟ لذا قال: لا يعرف معروفا منكم منكرا، إلا في حالة واحدة بس، قال: إلا ما أشرب من هواه، لأن اللي يحكمه هواه، فإذا خالف الأمر هواه عندها فقط يعرف المعروف من عارف المنكر، تلاقي طول عمره يرتشي طول عمر، وإن كلمت عروش يقول لك: عم حرام عليك وسنية، ده النبي قبل الهدية ويعتبرها هدية ويبررها شرعا. طب لو ربنا ابتلاه كده وراح لواحد ليه عنده مصلحة وقال له: فتح عينك، يقول له: حرام عليك دي رشوة، قال: أنا عرفتها لما عرضت هواك، ما عرفها إلا في هذا الوقت، قال: إلا ما أشرب من هواه. وفي المقابل نكتة بيضاء على بيضاء، قال: حتى يصبح إيه؟ قال: وقلب أبيض مثل الصفا. إيه الصفا ده؟ الحجر الأملس اللي ما فيه أي حفرة، ما فيه أي خرم، يعني لا يقبل وجود أي ذرة تراب ولا يخزن نقطة مي، مثل الصفا. تأتي الرياح تمر عليه لا تؤثر فيه، تأتي المياه تمر عليه لا تؤثر فيه. كل الفتن بأشكالها وألوانها، شديدها وصخيرها، كبيرها وعظيمها، يأتي يمر من عليه وهو ثابت لا يتغير، هو ده الثبات. وقلب أبيض لا يضره شيء، أي شيء، أي فتن، ما دامت الأرض والسماء. وصل؟ دي أخطر قضية في موضوع الثبات. قضية علوم من زيادة القلب، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني يصف لنا قلبه هو، وده أعظم قلب في الخلق كله، أعظم قلب خلقه الله في الخلق كله، لا يدركه لا الإنس ولا الجن والملائكة. قلب عجيب. كل الرسل الذين أرسلوا جاءهم القرآن الوحي مكتوب جملة، نزل جملة واحدة. القرآن لم ينزل جملة، نزل منجم، مكتوب مش مكتوب. لذا يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي قال نزل على رسوله، نزل للتنجيم، والكتاب الذي أنزل من قبل، الإنزال للجملة والتنزيل للتنجيم. دقة القرآن عجيبة جدا يا إخواني، تحير عقلك وتحير قلب، تأخذ بقلبك شيء مؤلم. ولبس هو كلام الله، ليس له وصف آخر، كلام رب العالمين. طيب القرآن جل إزاي؟ نزل على قلب رسول الله. لذا يقول تعالى إن كل القرآن شايفينه ده جاءنا مرورا بقلب أطهر قلب. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ما لش عليك، قال على إيه؟ وصلت؟ يبقى مر على قلبي وعاش من خلاله ونقله إلي. آية آية جاءتنا مرورا بقلبي، أسمى قلب، قلب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. النبي يصف حال قلبه حتى نتعلم بس مسألة الرقي دي. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما تسمى صالح حبيب؟ شكلكم بخلة. طب زيدنا أبو صالح، برضو شكلكم نايمين تعبانين، حاسس انها كحيانة، عايز يرتج بها المسجد، زيدنا النبي صالح. صلي وسلم بارك عليه. خفين تصلوا عليه وحكا. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، بأبي وأمي. يصف حال قلبه فيقول صلى الله عليه وسلم: إني ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. إيه معنى يغان على قلبي؟ ها؟ حد يعرف؟ كل سكت، الحمد لله. طيب يغان يا أخواننا غير يران، لأن لو قلنا يران تبقى روحنا في داهية. الران أثر الذنوب على القلب، النكتة السوداء، نكتة على نكتة على نكتة تعمل طبقة تسمى الران. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أثر الكسب والذنوب. طيب والغين؟ الغين الحد اللي يقف عنده قوة القلب. إن لو غنى على القلب، يعني يقول ابن القيم رحمه الله تفسير حقيقي عجيب من أروع ما قرأت في شرح الحديث، يقول قوله تعالى صلى الله عليه وسلم: إن لو غنى على القلب، النبي يبذل جهده مع أول عمل في يومه فيعطي أعلى عطاء، أعلى همة، أعلى عزيمة، أعلى إرادة، فيلاقي همته تقف عند حد، وعزمه يقف عند حد، وإرادته تقف عند حد. طب الحد اللي وصل له ده حد أعلى بالنسبة له الآن، أدى به طاعة. الطاعة تعمل إيه؟ تنكت نكة بيضاء. يجي في العمل اللي بعده، إن كان الأول يستحق عليه 1,000,000، يلاقي العمل اللي بعده طلع فوق، فحد الهمة ارتفع، وحد العزيمة ارتفع، وحد الإرادة ارتفع، درجة درجتين 10 هو رزقه. ها؟ فلما يلاقي الحد ارتفع في العمل الثاني يعتبر الأول تقصير، هو ارتكب إثم يعتبر العمل الأول إيه؟ تقصير، لأن همه فيه أقل من الثاني وعزمه أقل من الثاني، لكن كان عند الحد الأقصى عنده، فيعتبر هذا تقصير فيستغفر منه. الكلام ده تكرر في اليوم كم مرة؟ 100 مرة حد أدنى. ده ممكن في كل مرة ينط القلب مش درجة، 100 درجة. فلو قلنا في كل مرة هيرتقي قلبه درجة يبقى في اليوم 100 درجة، في عمره كم درجة؟ فما بالك لو في اليوم يرتقي 1000 المرات، يبقى في عمره راح فين؟ راح فين قلبه؟ طالع لفين؟ لا حد له أعلى. وده موضع التقويم وموضع التكريم وسر خلق الإنسان وسر تكريم الإنسان على كل الخلائق. وذلك لما رب العباد تحدى الملائكة لما قال أتجعل فيها، تحدهم بإيه؟ بقلب آدم. إحنا بنقرأ آيات بمر عليهم الكرام بقلبه فين؟ لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، قال إني إيه؟ أعلم من خلق آدم ما لا تعلمون. طيب عايز يبرهن هذا، عرض عليهم الأسماء كلها، عرضها على من؟ على آدم في حضرة الملائكة وحضرة كبير الجن إبليس، حاضر موجود موجود قلب آدم وعاها كلها، قلوب الملائكة وقلوب الجن ما وعته، فحفظها آدم بس لا واحتفظ بها. هتقول لي احتفظ بها من فين؟ طب حفظها على فراها من علم آدم أسماء كلها. طب واحتفظ بها من ثم، عشان نفهم بس اللغة العربية، قال ثم عرضهم على الملائكة ولا فعرضهم على الملائكة؟ ثم لو قال فعرضهم يبقى بعد التعليم، لكن لما قال ثم يبقى بعدها بسنين. فدل هذا على ملكة قلب آدم في قدرته التي لا مثيل لها في الحفظ والاحتفاظ. بعد سنين قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء. طب يقول لهم أنبئوني هم لا يعرفوها ولا حضروها، ولذلك اعتذروا بالعجز، قالوا سبحانك إلا يثبت العلم أنت مش احنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. يقول تعالى فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. بعدهم مباشرة قال وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم، فما سجدوا ابتداء لكن سجدوا انتهاء بعد أن علموا منزلة آدم عند ربي. يبقى القوة الخطيرة اللي في آدم كانت إيه؟ قدرة قلبه على الحفظ والاحتفاظ. يبقى هو ده سر التكريم وسبب التقويم. وصل المعنى الخطير ده؟ ولذلك يا أخوانا الصحابة لما اهتموا بقلوبهم هذا الاهتمام كان عالم عجيب عجيب، أقول عجيب بكل ما تعني كلمة عجب، لا مثيل له في الوجود. السلف ده عبر هذا، يقول الإمام القرطبي لقد دارت الأرض 3 دورات، دورة حول نفسها وثانية حول الشمس وثالثة حول صحابة سيد الخلق، فلم يعلو ظهر الأرض لا قبلهم ولا بعدهم جيلا يساويهم أو حتى يدانيهم يقترب منهم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى فكان جيلا قرآنيا ربانيا فريدا برع وبز وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غباره. ليه؟ لما اهتموا بقلوبهم طاقة القلوب ارتقت بكل قواه حتى الجسمانية المادية، فأصبح الرجل لما يلاقي طاقة قلبه همته عالية وتعلو وعزيمته وإرادته، الهم والعزيمة ترتقي بطاقة البدن كلها، طاقة العين طاقة الأذن وطاقة الأنف وطاقة السمع وطاقة البدن وطاقة العضلات والمشي كل الطاقات. ليه؟ لأن ده الملك المتحكم في قوة كل قوى الإنسان وطاقاته الظاهرة والباطنة. الظاهرة معروفة، السمع البصر اللسان اللمس المشي، طب والباطنة النفس البال العاطفة الفطرة الهوى، 5 قوى في الصدر غير القلب وفيه سر الروح، والتكريم كله في الروح. وضحت؟ القلب كما يقول المقيم هو الملك وكل هؤلاء جنوده. فإن صح الملك صحت رعيته، وإن فسد الملك فسدت إيه رعيته، والناس على دين ملوك. وصلت؟ طيب الملك ده الصحابة اهتموا به اهتم عجيب جدا، فصارت همتهم عالية جدا، عزمتهم عالية جدا، وإرادتهم عالية جدا. لما جاءهم التكليف، جاءهم تكليف يفوق كل تكليف في البداية، الجيل الأول بالذات كلفوا بما لا طاقة لغيرهم به. أول فرض الفرائض على الصحابة على الجيل الأول لهم بهذه التربية العالية جدا. لما رأى الله وسع قلوبهم عالي جاءهم بتكليف عالي، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. طب واللي وسعه عالي يدي له التكليف اللي يقبل وسعه، مش كده ولا ايه؟ طيب انا مش هتكلم على الوسع، على التكليف. الصيام مثلا لما فرض كان شكله ايه في الاول؟ اول ما فرض كان كم ساعه في اليوم؟ 23 ساعه. يبدا الصيام من العشاء الى مغرب ثاني يوم، يبقى الافطار والمعاشره وحياته كلها فين؟ بين المغرب والعشاء، مكان الدرس بتاعنا ده. وصلت؟ ده الصيام. القيام كان فريضة في البداية. بلاش الصيام والقيام، خلينا في أمر مادي بحت، الجهاد، التكليف به. طاقة الإنسان الجسمية واحدة ولا اثنين؟ واحدة. هيجيب عضلات فوق عضلاته مع قوة القلب هتزداد هذه القوة. ولذلك الجيل الأول وما زال القرآن يتلى، ربنا يحكيه لنا لم ينس، وإن تغير الحكم لكن بقيت الآيات لتعلمنا سنة الله في هؤلاء وفينا. يقول تعالى للجيل الأول يا أيها النبي حرض مع قتال إن يكن منكم 20 صابرون. كم؟ صح صح معايا في الأرقام دي؟ 20. ليه قال 20؟ هنجيلها. صابرون يغلبوا كام؟ 200. يبقى الواحد بكام؟ لا مش بعشر، ب11. هتقول لي ليه؟ هو قال يغلبوا 200 ولا يعدلوا؟ لو قال يعدلوا يبقى الواحد بعشر، لما قال يغلبوا يبقى أكثر من 10، ممكن يبقى 11 12 15 50 مية ألف. وصلت؟ يبقى الغلبة بما زاد عن 10، لو أراد 10 لقال يعدلوا. طيب بقية الآية قال وإن يكن منكم 100، لم يقل صابرة، يغلبوا كام؟ 1000. يبقى برضه الواحد بكام؟ بأكثر من 10. ها؟ وبعدين ختم الآية ختم عجيب، قال من الذين كفروا بأنهم قوم إيه؟ لا يفقهون. ليه لا يفقهون؟ اللي يقبل على نفسه يقاتل واحد قوته ب11 راجل يبقى عاقل ولا دماغه فيه لحسه؟ لا يفقهون. وصلت؟ طب ليه قال 20 وليه قال 100؟ ارتضى الله 20 من الصحابة الأوائل الصابرين جيشا، فالجيش عندهم يبدأ ب20، 20 من الصابرين. أنا الأمر ده حيرني، عدت أبحث في السنة والسيرة زهلت. كل السرايا الأولى اللي بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة كان هذا قوامها، تسمع سرية سيف البحر، وعقد النبي لواءها لأسد الله في الأرض لحمزة بن عبد الطالب. كم عدد السرية؟ 23 صحابي. سرية الأبواء وعقد النبي لواءها وتسمع السرية كم؟ 32 صحابي. سرية جيش. طيب من غير الصابرون؟ لا، الجيش يبدأ بمية. وصل معنى؟ طيب فكان النتيجة إن أضعف الصحابة في هذا الجيل كان يعطى عطاء كم رجل؟ 11 رجل. أضعف الصحابة عطاؤه 11 رجل. طب البدن ببدن كم أضاف القلب لقوة بدنه؟ 10 أضعاف على الأقل. وصل المعنى ده؟ طيب لكن لما دخل أسلم من أسلم أمثالنا من التعبانين خفف الله الحكم، فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. ضعف فيه في الجثث والأبدان. ده ممكن تلاقي في التابعين من هو أضخم الصحابة جثة وجسمان. ها الصحابة اللي الواحد بيهم ده خلي بالنا واحنا نتكلم على حد الأعلى والأدنى. يبقى الواحد ب11 حد أعلى ولا أدنى؟ أدنى. لسه ما كناش في حد الأعلى هنجيله. ها لكن احنا لما ضعف الضعف هنا فيه مش بدأ أبدا. وإلا فمن التابعين هو أقوى من الصحابة. الصحابة كان فيهم صحابة في منتهى النحاف سيدنا عبد الله مسعود كان أسد من أسود الله في الأرض وأمة واحدة لكن جسمه كان حلو جدا وصغير البنية حتى إنه يومه صعد نخلة فرأى الصحابة نحفت قدمه فضحكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة قدم مسعود والذي نفسي بيده إنها لأثقل في الميزان من جبل أحد. هي بجثة ما المنافقين كانوا جثث وتلاقوا حتهم طول عرض ورب العباد وصفهم بهذا من جثث. قال وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم إيه يعني خشب مسندة بلغة العام ألواح. هو الخشب إيه ألواح يا إخوانا لازم نفضحها يعني عشان نفهمها ألواح. فتلاقي طول عرضه في الآخر هو إيه لوح. نسأل الله العفو والعافية سامحوني أنا بحاول أبسط ما استطعت عشان بس برضو المعلومة توصل. فالشاهد يا إخواني أن رب العباد لما رأى هذا الضعف قال إن يكن منكم 100 صابر. يبقى من أجيال جيش من الصابرين المتقنين المتدربين المتودكين المخلصين الثابتين يبدأ بمية والمية يغلبه كام؟ 200. يبقى الواحد بكام؟ ب3. الله يفتح عليكم مع اللي يغلبه ب3. ها بعدين قال وإن يكن منكم 1000 يغلبه 2000. ها يبقى الواحد بكام برضو؟ بس 1000 من ايه؟ من غير الصابرين. يبقى الجيش من الصابرين يبدأ ب100 وغير الصابرين عندنا يبدأ بكام؟ ب1000 يغلبوا 2000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ما جابهاش. قال بإذن الله. ها احنا ماشيين بإيه؟ بستر الله. كلنا ماشيين بإيه؟ بستر وتوفيقه نعديها. وضحت؟ لما يقول إن يكن منكم 20 صابرين غير 200 أنا قلت هذا الحد الأدنى. الحد أعلى كام؟ المتوسط يا أخواننا في جيل الصحابة كان الرجل ب1000 يعطي عطاء 1000 رجل. لما أرسل خالد بن الوليد في فتح فارس إلى الصديق يطلب مددا ويخبره خبر المعركة قال جمع لنا الفرس جيشا 100 ضعف جيشنا. كم ضعف؟ 100 ضعف. طيب وإحنا مكلفين لو إحنا العشر نقاتل. إن يكن منكم 20 صابرين غير 200 يبقى لو واحد لقي 10 من الجيل الأول وجب عليه القتال وحرم عليه الفرار. وصلت؟ هو ده معنى الآية إن القتال كان يفرع الصحابي اللي واجه 10 يلزم القتال أكثر من 10 اللي حق أن ينصرف. فسيدنا خالد عايز إيه؟ عايز مدد. عايز كام؟ 9 أضعاف الجيش عشان يوصل للعشر. كم أرسل الصديق؟ صحابة واحد ومعه ورقة صغيرة رسالة بعد حمد الله سنة عليه وصلت على رسول الله يا خالد أرسلت لك رجل ب1000 رجل فلا يهزم جيش فيه القعقاع وخالد إنه إيه يتخلص المعركة. وخلص وانتصر. هقول لكم طرف أحلى في فتح مصر سيدنا عمرو العاص كان أدهد هات العرب. بعد حروب الشام عانى الصحابة كثيرا لأن كانت المواجهة مع الروم مش مع إخواننا في الشام هم اللي كانوا حاكم البلد فكانت معارك طاحنة. فسيدنا عمرو كان أحد القادة لكن كان واخد الجبهة الغربية جهة مصر منطقة فلسطين. أول ما فرغوا من فتح الشام هو توقع بحدثه وحسه العسكري الدقيق جدا ومكره أن عمر هيريح الجيش فترة طويلة بعد المعاناة الطويلة اللي عاشوها. فهو نظر نظر تانية. شعب مصر في هذا التوقيت يا إخواننا كان أقوى حاضرة بشرية في المنطقة العربية ولا زال. يعني الصحابة اللي فتحوا الجزيرة العربية اللي كانوا في المدينة يوم الأحزاب 3000 صحابي. قبل الأحزاب كان قتال كله داخل المدينة، بعد الأحزاب قال النبي لن يغزونا بعد اليوم بل سنغزوهم. الصحابة اللي تحركوا من المدينة وفتح الله بهم كل البلاد دي كانوا 3000 صحابي. سيدنا عمر نظر، عمر نظر شعب مصر كم واحد في الوقت ده؟ 6 مليون. قال لو كل دول دخلوا في ميزان عمر وأسلموا يفتح بهم كام؟ وصلت؟ قرأ هذه القراءة الدقيقة فقال لا أبدأ أنا، خايف عمر يبعت له يقول له استريح الجيش، فتحرك جهة العريش. في الطريق جاءته رسالة عمر بحركة مكر شديد وشدد شديد، قال احنا مشغولين بالقتال حط الرسالة بعد ما نستريح. وصل العريش قاتل، فتح العريش، لما اتفتحت بدأ ايه يقرأ رسالة. قال إن بعد حمد الله سنة رسول الله إن كنت قد بلغت العريش فامضي وإلا فارجع. فكل بلاد المغرب العربي وشمال أفريقيا فتحوا بمكرة عمر، يعني كلنا في ميزان عمر. وصلت؟ فلما تعين القتال خلصت القول خلاص بقى أمير المؤمنين بارك يبقى فل بقى، فطلب منه مدد. ليه؟ جيشه كام؟ 4000. هيواجه جيش الروم الكاثوليك، لأن الروم اللي في الشام كانوا أرثوذكس واللي في مصر كانوا كاثوليك، الروم الغربيين. فالشاهد قال له هواجه كل دول ازاي؟ ابعت لي مدد 4000، عايز جيش معي مساعدة يعني. كم أرسل عمر؟ 4، ومعهم رسالة. قال يا عمر أرسلت لك 4 رجال مع جيشك، 4 رجال ب4000 رجل مع جيشك يكفونك في فتح مصر وما بعدها. ما بعدها دي جابت ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا وتشاد والسودان. وصلت؟ يبقى الواحد كام؟ ده المتوسط. الحد الأعلى كم بقى؟ ما تتكلمش بقى. لما مات خالد جاءت أمه تنعيه عند بيت عمر فقالت أيها المسلمون لقد مات اليوم رجل ب1000 رجل. يبقى بكام؟ فلما خرج عمر رآها فبكى وقال هو ذاك، هو كده ب1000 رجل. فلما رأى النساء متصبرات وثابتات، فلما رأوا عمر يبكي أمير المؤمنين يبكي على خالد، فانفجر النساء في البكاء فتحوها من دم بقى معيط. فقال الصحابة أمير المؤمنين هل نهيت النساء البكاء؟ قال دعوهن يبكين، فعلى مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. ما كانش البكاء على خالد أبو مليون ده، يبقى على مين؟ وصل المعنى؟ خالد بكام؟ من الصحابة من أتى ضعف خالد. سلام بن أكوع، مش عايز خلينا نطلعش على الموضوع، الموضوع طويل. خلاصة القول أن لما الصحابة اهتموا بطاقة قلوبهم وارتقوا بهمهم وعزمهم وإرادتهم أعطوا عطاء آلاف الخلق، فصار الرجل الواحد منهم بأمة واحدة. كيف لا وهذا منهج الأنبياء الذي دعانا الله إليه حين قال إن إبراهيم كان إيه ثم دعانا فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وصل المعنى؟ ها؟ إيه اللي خلى الأم أمة؟ الثبات، القلب، قوة استخدام القلب. إذن أخطر المثبتات أولا معرفة أن موضع الثبات القلب، وأن سبيله سبيل واحد كثرة الطاعات، دوام الطاعات، والفرار من المعاصي وتجنبها. ده جانب. الجانب الثاني ملاحظة حال القلب المستمر. ليه؟ لأن القلب رغم هذه القوة اللي بتتغير فيه، طبيعة القلب نفسه بيتقلب، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. نفهم طبيعة القلب. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. بل كان جل دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي عن دينك. بل كان جل حلفه: لا ومقلب القلوب. تلحظ الكلمة دي على لسان النبي مستمرة في دعائه، في يمينه، في تذكيره المستمر للصحابة، حتى يدرك خطورة هذا الموضوع. أخطر ما فينا، أخطر قوة منحها الله الإنسان، هي موضع أحسن تقويم، هو سبيل سمونا على كل ما خلق الخالق من خلق. قضية خطيرة جدا جدا. الثبات يحتاج أن نكون على دراية تفصيلية بحال القلب. القلب يتقلب بين حالين، كما يقول السلف له ساعات، ساعة بساط وشرة وقوة وعطاء وهمة وعزيمة وإرادة عالية جدا تتدرج على حسب طاعته، وساعة انقباض. الانقباض دي تتأرجح بين حالين، إما مرض، مريض تعبان زي ما جسمك بيمرض، والقلب لا يمرض يمرض، إما مرض وإما قساوة. القساوة يعني قرب يموت، داخل على مرحلة إيه؟ الاحتضار. فالقلب بين ساعتين، ساعة انبساط، ساعة قوة وشراء وعطاء، وساعة انقباض. كما يقول السلف: ساعة الشراء ساعة مزيد الطاعة. إن ازداد وهو جاهز مهيأ شغال في أحسن حالاته، مطلوب في هذه الساعة أن نأتي بأكثر وأكبر قدر من الطاعات. ليه؟ لأن كثرة الطاعات هتزود قوته فتزود مدة الشر، اللي بعدها هتزوده أكثر، لغاية ما نقلل مدة الانقباض بشكل عجيب جدا حتى كانت تمحى. ساعة الانقباض ساعة تريض. يعني إيه؟ سيفه مريض بعالجه، إيه اللي حركه؟ أدور عليه، إيه اللي يعالجه؟ أستخدمه. ولذلك الصحابة كانوا خلافنا، كانوا مع كل آية يسمعونها يعرضوا حال قلوبهم، يرجعوه: يا ترى قلبي حاله إيه دلوقتي؟ سواء الآية دي قرآنية أو حديث نبوي أو حتى آية كونية. شاف الريح عصفت، شاف الرياح السحاب، شاف نار اشتعلت، أي آية كونية، نجم هوى، برق ظهر، عاصف زي اللي جت أوتوا خلعت البيوت، لو كانت عند الصحابة لخلعت منهم القلوب لله. آيات، التفاعل مع الآيات، أي آية يتحرك لها. أبو هريرة رضي الله عنه يصف لنا حالهم هذا. ليه؟ لأن أخونا لو صح القلب، أقول لو صح القلب في ساعة صحة، في همته وعزيمة إرادته، وأتى أقل عمل أجره أضعاف أضعاف عمله الضخم حال مرضه. لذا قال السلف: رب عمل صغير عظمه سلامة القلب، ورب عمل عظيم أفسده فساد القلب، موته مرضه. وفي هذا نصوص، منها الوقت لسه ولا فيه معنا كام؟ في نص ساعة. طب كويس الحمد لله، خلينا إن اللي ملكم موضوع على بعض. احنا لسه ما زلنا في حال القلب، لسه ندخل على سبب كمان. احنا ذكرنا بعض الأسباب لكن في أسباب أخرى جاية. ف العمل الصغير تعظمه سلامة، والعمل العظيم يفسده فساد القلب. ففي الحديث الثابت، حديث أبو هريرة من رواية سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب إمام التابعين بالنزاع، يعني كل التابعين يقدموا عليه لأنه كان أقرب التابعين للصحابة وأكثرهم تعلم الصحابة، تلميذ عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس، فكان موسوعة علمية لدرجة عبد الله بن عمر كان كل ما رأاه يقول: لو رأى رسول الله هذا لأحبه، لو شاف سعيد ده كان حب في الله أم. بل كان يقول عنه عمر: سعيد دكان ملء علمه. ملئ علم. سعيد بن سيب زوج بنت أبو هريرة، حماه أبو هريرة، هو نفسه يقول: قلت لأبي هريرة حدثني حديثا سمعته من رسول الله وحفظته عيد. قال: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته، ولم يكن معنا أحد إلا الله. يقول سعيد فنشغ أغمي عليه. أغمي على مين؟ على أبي هريرة قبل الحدث. فلما أفاق قال: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته، ولم يكن معنا أحد إلا الله. ثم أغمي عليه ثانية. فلما أفاق قال: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته، ولم يكن معنا أحد إلا الله. فأغمي عليه الثالثة. فلما أفاق يقول سعيد: حتى ظننت أنه قبض، مع طول الإغماء ظننت أنه مات. فلما أفاق قال وهو يبكي: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته ووعيته، ولم يكن معنا أحد إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: شهيد، كل واحد يمسك قلبه هو أغمى عليهم قليل، شهيد قدم لله نفسه، ومنفق جهد بماله، وقارئ للقرآن أو مصلي، صوام قوام عابد. قال: يؤتى بالشهيد فيقول له تعالى: أنعمت عليك بكذا وكذا، في روح نعمة، ماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. يقول: كذبت، إنما فعلت ذلك قلبك كان فين؟ ليقال شجاعا، قلبك ما تعلق بالله ولا ضحى لله، قلبك كان فين؟ عزمك فين؟ في كلام الناس عنك أنك شجاع. إنما فعلت ذلك ليقال شجاعا وقد قيل، فيؤخذ ويسحب في النار. ثم يؤتى بالمنفق اللي جهد بماله فيقول له تعالى: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريها نعمة، فماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي أنفقت مالي سرا وعلانية ابتغاء مرضاتك. يقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال كريما أو جادا وقد قيل، فيؤخذ ويسحب في النار. ثم يأتي بقارئ القرآن صلي يقول تعالى: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيرها نعمة، فماذا صنعت فيه؟ يقول: يا ربي قمت بكتابك آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك. يقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئا أو مصليا وقد قيل. في أعظم من هذه الأعمال؟ غاب القلب عنها سيق صاحبها إلى جهنم. وفي المقابل رب عمل صغير عظمه سلامة القلب. في حديث صحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن عبدا يوضع له الميزان يوم القيامة فيفرد له 99 سجل. كم كتاب؟ 99 كتاب. السجل مد بصره، يبقى طول الكتاب كام؟ 7-8 كيلو، في 99 يبقى عدى 100 كيلو. وصلت؟ طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيها حسنة. ليس فيها ايه؟ كل دي سيئات. ايوه. فيقول له الرب: يا عبدي لا يظلم أحد عندي، لا يظلم أحد عندي، إن لك عندنا بطاقة، حسناتك مكتوب فين؟ في بطاقة قصصة من ورق ربع صفحة يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عبد المحاسب: يا ربي وما تصنع البطاقة؟ هتعمل إيه البطاقة في 99 سجل دول؟ وما تصنع البطاقة؟ ولذلك هذا الحديث اشتهر عند كل علماء السلف، سموه حديث البطاقة. فيقول تعالى الملائكة وهم حضور ليقررهم على هذه الحقيقة: وماذا بالبطاقة وهو أعلم ما فيها؟ يقولون: قال يوما، قال يوما من قلبه، مش من لسانه بس، لا، قال يوما من قلبه لا إله إلا الله. قال زينوه بعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت بالسجلات. خلي بالك، لا إله إلا الله ما حضور قلبك لا لها عمل من قلبك، لكن من لسانك هتخش في الميزان. وصلت؟ كلكم تحفظون حديث سبعة يظلهم الله بظله من ظل أظله. إمام عادل كم يكابد الإمام ليعدل بين الرعية ويقسم بين جميع الناس بالسوية؟ جهد رهيب جدا. حاكم يحكم 30 مليون ولا 50 مليون ولا 100 مليون، كم يكابد؟ جهد رهيب. ها سيدنا عمر العزيز كان عنده خادم كان مشغل معاه في شؤون الرعية، هو يلف والخادم يلف وابنه يلف، لغاية ما في يوم مسك الخادم بيقول له يا مزاحم. قال له نعم سيدي. قال له ما حال الناس؟ قال يا أمير المؤمنين كل الناس في راحة إلا أنا وأنت. ما حدش شعرنا غيرك وتعبنا معك. إلا أنا وأنت. ندرك جهد رهيب لكي يدعى الفريق. وشاب نشأ في طاعة الله، يعني منذ بلوغه إلى مشيبه لم تغالبه شهوة ولم تكن له صبوة، كم يكابد؟ ويجعل مع هذين في نفس المنزلة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كم يستغرق من وقت؟ ثواني دقائق، مش كده ولا ايه؟ ياخذ منزلة الامام العادل والشاب تعب. اي والله، بس نفهم الحديث. النبي يقول ففاضت، لان كثير منا يا سلام لو ربنا كرمه كده وتاثر بايه ودمع دمعتين يقول لك بس يبقى انا ايه مما فاضت عيناه. لا مش فاضت، اسمها دمعت. النبي يقول فاضت ولا دمعت؟ ما قالش دمعت. الفيضان غير مجرد الدمع يا اخوانا، والدمع كما يقول ابن القيم وغيره قال والدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة وسقما. فالقلب القاسي الميت لا تدمع معه عين أبدا ولو رأى كل آية. وفي هذا يقول تعالى عن كل ما قست قلوبهم، قال كذلك نسلكه القرآن في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولا آية قرآن تأثر في قلبه، بس قال لا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، حتى الآيات الكونية المادية ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يبقى قاس القلب تدمع له عين ولا تأثر بشيء. وفي هذا يقول أيضا تعالى ومنهم من يستمع إليك، يعني يسمع القرآن من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا. يبقى استفادوا حاجة؟ أبدا. حتى لو رأى لك كونية قال وإن يروا كل آية لا يؤمنوا به، مش آية كل آية، فلا أثر لا لآيات قرآنية ولا لآيات كونية على من قسى قلبه أو مات. وصل معنى؟ مريض القلب يتأثر بالآيات كما يقول ابن القيم فتدمع إحدى عينيه. ممكن سنة تأثر فتلاقي دمعة نزلت من عينه والتانية منزلش من دمعة، يبقى واحدة دمعت والثانية إيه تحجرت. يبقى أول ما تلاقي نفسك الدمعة نزلة من عين واحدة تعرف أنك أنت إيه مريض القلب، لسه ما طلعتش من مرحلة المرض. إذا خرج من دائرة المرض هتدمع عيناه، ده في بداية الإيمان. لكن متى يفيض؟ إذا سلم القلب، الهمة كانت في أوجها، العزيمة في أوجها، الإرادة في أردها، فتلاقي الدمع إيه يفيض كما يفيض ماء النهر فيغرق الشواطئ. يفيض يعني تلاقي الدمع نازل سيل مش دمع. تخيل أن الصحابة مع كثرة متابعتهم لقلوبهم جعلوا القلوب في كل أحوالها في حال الشرة والسلامة، حتى إن دمعهم لا يكاد يجف، لا يكاد يجف. يقول تقول سيدة عائشة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة، حديث البخاري، في مرضه الأخير قال مروا أبو بكر فليصلي بالناس، مروا أبو بكر فليصلي بالناس. بهذه العلة اعتذرت سيدة عائشة، قالت يا رسول الله هل لا عفيت أبو بكر من هذا؟ السبب إيه؟ قالت فإن أبوك رجل أسيف، قلبه رقيق جدا، صاحي جدا، حي جدا، رجل أسيف كثير الانكسار لله، على طول باستمرار قلبه في حال صحة وسلامة، ما بيمكنوش يمرض ولا يضعف. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه، دمعه لا يجف، هو ده الفيضان. عمر الشديد القوي دمعه لا يتوقف. يقول عبد الله بن عمر كان لعمر مجار للدمع في خديه يراها الناظر، أي واحد بص لوجهه كثرة الدموع حفرت في خديه مجران، مجرى على اليمين وعلى شماله، كان للدمع مجار في خديه. هو ده معنى فاضت. الإنسان لما يصل لهذه المرحلة هياخذ منزلة المعادل الشاب التالي ولو استغرقت منه لحظة. وده اللي خلينا في همة عالية جدا وقت الشراء نلحق نستفيد، يمكن ربنا يكرمنا وفي حالة السلامة دي يا سلام يفيض الدمع مرة، تبقى أخذت منزلة المعاد والشبتاء وصلت. المسألة خطيرة جدا جدا. أبو هريرة يعلمنا زي كان بعالج نفسه أنفسه، فيقول رضي الله عنه كنا كل الصحابة، لما يقول كنا أخذ كل الصحابة إذا سمعنا القرآن نبكي. المسألة دي مسلمة عندهم، كنا إذا سمعنا القرآن نبكي، فإن لم نبكي يبقى خرجنا من دائرة الشراء، دخلنا على فين؟ على مرحلة الانقباض والمرض والقساوة. طيب نعمل ايه؟ قال فإن لم نبكي نتباكى. طبعا بعض شبابنا فهم نتباكى عن ايه؟ يعني نمس البكاء، حط نقطة ماء في عيني سلامات. لا يا اخوة، يعني نتباكى، نتباكى نهيج القلب على البكاء، يعني نهيجه، نذكره بكل ما أثر فيه من قبل. موت حبيب فلان أبكاه أذكره به، الآية الفلانية أبكته بكاء شديد أذكره به، أبدأ أجيب له كل المؤثرات اللي أثرت فيه من قبل وتحرك عندها وسمى وأدفعها إليه واحدة 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 لغاية ما إيه ينصاع ويخرج من دائرة المرض إلى دائرة الصحة. هو ده معنى تباك. يبقى إلا نبكي نتباك، ودي من أسباب الثبات برضو. ها؟ مراقبتك لقلبك ومتابعتك لحاله ده من أخطر أسباب الثبات. أنت بتخليه باستمرار في حالة شرة وقوة، تيجي أي فتنة صاحي فايق قائم هيردها. دخلنا في مرحلة المرض هيقبلها، دخلنا في مرحلة القساوة هينبطح أمامها. وصلت؟ أنا بذكر هذه المعاني أخونا خطيرة جدا في مسألة التثبيت، مش بندي إشارات، لا ده بدي تفصيلات عشان نعي ما الذي يحدث في صدورنا. قال فإن لم نبكي نتباكى. طيب يبقى لو تباكينا وتأثر القلب يبقى كنا مرضى. طيب قال فإن لم نبكي أو نتباكى يبقى يقينا قلوبنا انتقلت من مرحلة القلق المرض لمرحلة إيه؟ القساوة. طيب لو قبضنا على هذه الحالة نروح فين؟ نحشر مع قساة القيوم قيامة؟ كيف نقبل أنفسنا هذا؟ قال فإن تباكى نبكي على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آية الله تتلى فلا نبكي. يبقى سابوا قلوبهم للحظات ضعفها أو مرضها ولا خرجوها منهم أول بأول؟ قضية في منتهى الخطورة، ولا بد لنا من مراجعة حالنا وأحوال قلوبنا أولا بأول حتى نرتقي أولا بأول. وصل معنى ده؟ يبقى دي قضية مهمة جدا. يبقى أول القضايا أن نعرف طبيعة القلب وأن نماءه وقوته بكثرة الطاعات. الأمر الثاني نعرف حالة بين الشرة وبين ساعة الانقباض، فنعالج الانقباض أول بأول حتى لا نمكن الفتن أن تأتينا وهو على حال مرض أو حال قساوة، وبهذا نضمن أننا نكون ثابتين في مش كل ما ممكن أثبت في حالة الصحة، وفي حالة المرض هضعف خلاص ضاع الثبات. وكم من أناس تلاقي ثابت في موقف ويضعف في غيره، لكن لو القلب على شيرته في كل الأوقات قضية الثبات مستمر. واضح المعنى الدقيق ده يا اخواني؟ الحاجات دي عضوا عليها بالنواجس. انا بقول الكلام ده الله اخواننا واعلم ان في امس الحاجة اليه كلنا، وانا والكم كلنا التثبيت من الله. ولولا ان الله علمنا هذه الحقائق ما عرفناها، كل دي غيبيات متعلقة بالقلوب. طيب، ثم زاد الله علينا زيادة ان من اعظم ما يثبت القلوب نصوص الوحي وتنجيمه. يعني تنجيمه ما تجيش تقرأه كل مرة واحدة زي ما نستعب كده عمل بلب عايز يخت عايز ياخد أجر على كل حرف. لا، التنجيم القرآن نزل منجم عشان هذه القضية، ودي أحد أسباب التنجيم. وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يبقى الكفار كان لهم رغبة ينزل القرآن جملة واحدة، ربنا أبى، قال كذلك، يبقى نزلناه منجم ليه؟ لنثبت به فؤادك. فجعل قضية التنجيم من أخطر دواعيها تثبيت القلوب. فأنت لما تقرأ كم آية وتعيش معاهم هتطلع بيهم. ختمت القرآن كله وقلبك ما عاش، يبقى أنت معاه ما عاش. ها؟ ما عاش يعني إيه؟ يعني مات بالسلامة. ها؟ نسأل الله العافية. مع إخوان، مع اعتذار إخواننا كبار السن، إحنا بناخد ختم في الوظيفة يقول لك فلان ده ما عاش، ما برضو يعني يقصدوا إن إحنا عدينا، وأنا معاكم برضو في نفس السن ما تخافوش. نسأل الله العافية. ها؟ إذا ندرك، يبقى قراءة القرآن منجم آيات آيات مع محاولة فهمها ومعايشتها، ده أحد مسار التثبيت القوية جدا والتي نص عليها رب العباد. خلاص أنا هختم بالآية. من آخر الأسباب هختم بها درسي محاضرة اليوم، القصص القرآن، وخاصة قصص الأنبياء كيف ثبتوا مع كل المواقف، جعل الله فيها مواضع ومواضع التثبيت. ولذا قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ما نثبت به إيه؟ وصلت؟ لعلي أكون أوجزت وأجملت لأن الوقت انتهى، وسامحوني فيما يعني لم يسعفني الوقت أن أقوله، لكن لعلي أكون يعني إيه أعطيت شيئا ينفعكم. أسأل الله لي ولكم التثبيت والثبات في كل أمورنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا طاعتك، اللهم إنا نسألك، وكل هذه أدعي عن رسول الله، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما، ولسانا ذاكرا، ولسانا صادقا، ولسانا صادقا. نسألك اللهم خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم ألهمنا والمسلمين رشدنا، وقنا من شرور أنفسنا. اللهم وحد صفنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم اجعلنا أولادنا وبناتنا ونساءنا وسائر المسلمين والمسلمات من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك واصطنعنا نفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مكننا أمة المسلمين من إقامة دينك وتطبيق شريعتك ونشر عدالتك وإقامة حدودك وإظهار دينك على كل دين. اللهم أعد لأمة المسلمين وحدتها وقوتها وشوكتها وعافيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على استماعكم، وجزاكم الله على صبركم علي هذه المدة الطويلة. أكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.